بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر بقى بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 31. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجاء الإخوة الذين يتكلمون في الخلف، إذا كنت تريد الكلام انصرف راشدا، لأن في مجلس علم هتجلس تستمع للعلم، عندك كلام انصرف راشدا، في الطريق كلم من تريد أن تكلم، بارك الله فيك. أخونا هيثم بارك الله فيك، درس علم إن شاء الله، يا إما تجلس يا إما تنصرف راشدا، إن دروس العلم لها وقار. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول الله تعالى في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. بعد أن بيّنت سورة البقرة أقسام الناس، فهناك الصنف الأول وهم أهل الإيمان، وهناك الصنف الثاني وهم أهل الكفر والعناد، وهناك الصنف الثالث وهم أهل النفاق، وكان ذلك في صدر السورة في الآيات الأولى من 1 إلى 5، تكلمت عن المتقين وهم أهل الإيمان. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، آمين. في 4 آيات بيّنت صفاتهم، ثم في الآية 5 بيّنت ثوابهم وجزاءهم. ثم انتقلت السورة في 2 آيات للحديث عن الصنف الثاني وهم أهل الكفر والعناد، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة الآيات. ثم انتقلت بعد ذلك السورة للحديث عن المنافقين، النفاق الأكبر، نفاق الاعتقاد، الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر في 13 آية. ثم بعد ذلك بيّنت السورة دلائل قدرة الله عز وجل وعزته وقهره، وأنكرت على الكافرين كفرهم وعنادهم. وبعد هذا التفصيل إذا بالآيات تنتقل بنا نقلة إيمانية للحديث عن أصل خلقة الإنسان، لكي نعرف ما هي الوظيفة التي أنيطت بهذا الإنسان، وأن الطائفة المنصورة دائما أبدا هم أهل التقوى أهل الإيمان، الذين حققوا الوظيفة التي من أجلها خلق الله عز وجل الإنسان. ففي هذه الآية يقول الله تعالى متحدثا عن أصل خلق الإنسان، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. حوار دار بين رب العزة جل جلاله وبين ملائكته، وهذا قبل أن يخلق الله الإنسان. والعجيب أن هذه الآية لم تذكر لفظة الإنسان ولم تذكر لفظة البشر كحال الآيات التي تحدثت عن خلق آدم في معظم سور القرآن، دائما يذكر بصفة الإنسانية أو صفة البشرية. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، سورة صاد، خلاص ذكر بشر. هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ ذكر الإنسان. إنما في سورة البقرة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ما قال بشرا ولا إنسانا، ولكن ذكر الوظيفة التي من أجلها خلقه الله عز وجل. لماذا؟ لنتعرف أن القضية ليست قضية أسماء ولا مسميات ولا قضية صور ولا أجسام، إنما هي قضية الوظيفة التي أنيطت بك. فالإنسان يعرف بعمله، يعرف بقيامه بالأمانة. لذلك قال هنا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يبقى وظيفتك إيه؟ أن تكون خليفة. وهنعرف معاني الخلافة عند المفسرين، لأن أهل التفسير اختلفوا حول مفهوم الخلافة الوارد في هذه الآية، وسوف نذكر لك أقوال أهل التفسير. ولكن الذي نؤكد عليه أن لك وظيفة، إذا قمت بهذه الوظيفة فأنت أهل لكل خير، وإذا قصرت في هذه الوظيفة فأنت من الخاسرين. ولذلك قلنا إن أول قسم اتكلم عنه القرآن في سورة البقرة هم أهل التقوى، اللي هم قاموا بواجب الخلافة في الأرض. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم يا رب؟ الذين يؤمنون بالغيب، أول صفة، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هنا المنهج، فجمعوا بين طهارة الباطن وبين طهارة الظاهر. طهارة الباطن في صدق الإيمان والإيمان بالغيب، لأن الإيمان بالغيب طهارة للقلب. فالذي حقق التوحيد في قلبه ونفى جميع المعبودات الباطلة وأثبت العبودية لله وحده طهر باطنه. طب الآن طهروا باطنهم بالإيمان بالغيب، فلابد أن تظهر آثار تلك الطهارة على الظاهر على البدن. فتيجي الصفة الثانية إقامة الصلاة، لأن الصلاة طهارة للجوارح، طهارة للظاهر. فبعد أن طهروا باطنهم بالتوحيد والإيمان بالغيب، طهروا ظاهرهم بالحرص على عبودية الله رب العالمين، وأعلى مظهر لها الصلاة. ثم بعد ذلك كان في طهارة النفقة، طهارة المال، ومما رزقناهم ينفقون، أي الإحسان للخلق. يبقى بتوحيدهم لله وأدائهم للصلاة عندهم إحسان لله عز وجل، تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ده إحسان، دي منزلة الإحسان بتحقيق العبودية لله عز وجل، خلاص. طيب أنا حققت الآن الإحسان في عبادتي لربي، نقول لك لابد أن تحسن للخلق، تحسن للخلق ومما رزقناهم ينفقوا. فالصنف ده من الناس اللي هم قاموا بالوظيفة التي أنيطت بهم، لوظيفة الخلافة، الخلافة التي تعني صلاح وإصلاح، صلاح للأرض وإعمار لها وإصلاح فيها بقيادة القلوب إلى علام الغيوب. تحقيق التوحيد والقيام بما أنيط بنا من واجبات وفق منهج الأنبياء. لذلك ركزت الآية على الخلافة. طيب السؤال الآن، إيه المقصود بالخلافة؟ طبعا الخلافة هي إمامة تعبدية شاملة، إمامة تعبدية شاملة في شتى مناحي الحياة، خلاص لا تعني إمامة سياسية فقط أو إمامة اجتماعية أو إمامة علمية، لا هي إمامة تعبدية شاملة، لأن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله للبشرية دينا من لدن آدم عليه السلام وحتى خاتم الأنبياء والرسل محمد عليه الصلاة والسلام. ده الإسلام بمفهومه العام اللي هو توحيد الله عز وجل وتعبيد العباد لله رب العالمين. وعشان كده بنقول الأنبياء جميعهم دينهم الإسلام، دين الأنبياء جميعا الإسلام، أي بالمفهوم العام اللي هو توحيد الله عز وجل وتعبيد العباد لله رب العالمين. ده مفهوم الإسلام الشامل أو العام، وده دين جميع الأنبياء. لما تقرأ كده القرآن ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يبقى دين جميع الأنبياء الإسلام، خلاص، حيث الاعتقاد أي توحيد الله عز وجل وتعبيد العباد لله رب العالمين. إنما الإسلام بمفهومه الخاص شريعة النبي محمد ابن عبد الله عليه الصلاة وأزكى التسليم في قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي العمل بالإسلام هو شريعة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فإذا معنى الخلافة هي إمامة تعبدية شاملة، يبقى صلاح وإصلاح، صلاح للأرض بإعمارها وإصلاح لها بتحقيق العبودية لله رب العالمين، لأنه لا صلاح ولا إصلاح إلا بمنهج الله رب العالمين. ده اللي بنقوله دايما. بعض الكتاب عن الشريعة الإسلامية يقول إن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، احنا بس عايزين نعدل القضية شوية، نقول لا صلاح للزمان ولا للمكان إلا بالشريعة. منقولش بأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، لا، عايزين نعدل شوية، نقول لا يصلح الزمان ولا يصلح المكان إلا بشرع الله رب العالمين، لأن ده الأصل في الخلافة. جاعل في الأرض خليفة، إيه وظيفته؟ تحقيق العبودية وتعبيد العباد لرب العباد. بهذه الوظيفة يكون الصلاح والإصلاح. يبقى متى يأتي الخلل؟ عندما تبتعد البشرية عن الوظيفة دي التي أنيطت بها. لذلك نقول وفق هذا التعريف للخلافة، حضرتك في بيتك خليفة لأنك مسؤول، أي مسؤولية صغيرة كانت أو كبيرة من الخلافة. أنت كزوج مسؤول عن زوجة، أليس كذلك؟ يبقى خليفة، ربنا سائلك عن هذه الرعية. كأب مسؤول عن أولادك، يبقى دي إمامة وخلافة، وذلك بيسمى الرجل في بيتي رب أسرة، خلاص ليه؟ قائم على التربية، قائم على تعبيدهم لله رب العالمين والقيام بما يصلحهم سواء في الدنيا أو في آخرة. في صاحب العمل كذلك مسؤول عن من يسترعيهم من موظفين وعمال، مدير في مدرسة مسؤول عن الطلبة وعن من يسترعيهم من المعلمين والمعلمات، له الخلافة والإمامة، خلاص، حتى نصل للإمامة العظمى والخليفة أو السلطان الحاكم. اللي دوره إصلاح العباد والبلاد بشرع الله رب العالمين. فأي انحراف عن الوظيفة دي يكون الخلل، يكون الخلل في الكون. الكون ده كله ربنا خلقه وسخره من أجلك أنت، يعني كان قبل أن يخلقك بملايين السنين هيأ لك الأرض وسخرها لك، أعد لك الدار خلاص، وأعد كل ما فيها لاستقبالك، وسخر جميع الكائنات في أرضه لخدمتك، بل وفي سماواته. فالحوار الدائر الآن بين الله عز وجل وبين الملائكة، لماذا؟ ليخبرهم بالوظيفة التي أنيطت بهم إضافة للعبودية، وهي خدمة هذا المخلوق والقيام على شؤونه. ولذلك منهم الحفظة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين مسخرين لك يكتبون أعمالك، ومنهم الذين يتعاقبون فينا بالليل والنهار، ومنهم المسؤول عن قطر السماء الغيث، منهم المسؤول عن وحي السماء جبريل، ومنهم المسؤول عن كذا وعن كذا ليه؟ كلهم يعملون لخدمتك بأمر من؟ بأمر الله رب العالمين، بل يصلون بصلاتنا ويؤمنون على دعاء إمام من في الصلاة، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له، يعني بيصلوا معنا نعم، يؤمنون على دعاء الإمام نعم، وإمامهم من؟ من الإنس. شوف التكريم بقى. إذن هنا ذكر الوظيفة وهي الخلافة، إن أنت وظيفتك إعمار الأرض وإصلاح الأرض وتحقيق الإصلاح فيها بتوحيد الله عز وجل. طب إيه مفهوم الخلافة عند المفسرين؟ الإمام الطبري ذكر في تفسيره أقوال العلماء والمفسرين في معنى كلمة خليفة دي، فذكر عدة أقوال نذكرها لكم سريعا. قال: خليفة معناها قوم يخلف بعضهم بعضا في الأرض، قوم يخلف بعضهم بعضا في الأرض. الآن مثلا المتكلم ده أخوكم سيد، بعد حين في الوقت الذي قدره الله ينتقل ويترك تلك الحياة ويموت، يخلفه من؟ ولده الذي حمل اسمه أحمد سيد عبد العاطي، وهكذا بعد أحمد يخلفه ولده. دي اسمها خلافة، يعني قوم يخلف بعضهم بعضا من نفس الجنس. ولذلك من لدن آدم أمم جاءت يخلف بعضها بعضا. طيب آدي مفهوم الخلافة في أحد الأقوال. قول الثاني: خلق جديد يخلف سكان الأرض من الجن الذين أفسدوا فيها وسفكوا الدماء، لأن الأرض قبل أن يسكنها الإنسان كما قال الحافظ ابن كثير في التفسير كان يسكنها مجموعة من الجن، قبائل من الجن، أسماؤهم قبائل الحن والبن، قبائل دي أفسدت في الأرض وسفكت الدماء، فالله عز وجل أرسل جيشا من ملائكته من جنده للقضاء عليه، فبالفعل قضوا عليهم وفر بعضهم إلى أعالي البحار، وكان ممن فر أو أسر أثناء إبليس هذا، فاختار أن يسبح ربه في زمرة الملائكة خلاص. فيأتي آدم ليخلف هؤلاء بقى لما أفسدوا في الأرض، فده معنى خليفة. يبقى المعنى الثاني خلق جديد يخلف سكان الأرض بقى، إن كان فيها الجن يعيشون، فيجي بعدهم إيه؟ من يخلفهم من الإنس. فده المعنى الثاني للفظة كلمة خليفة. المعنى الثالث: خلق يسكنون الأرض خلاص كده ويعمرونها غير الملائكة، يعني غيركم انتوا بقى، هنجيب خلق جديد لهم وظيفة إعمار إيه؟ الأرض. ده المعنى الثالث. المعنى الرابع كما ذكر الإمام الطبري في تفسيره قال: خلق يحكم في الأرض باسم الله عز وجل، ويفصل في الخصومات التي تقع بين جنسه. يبقى بيحكم في الأرض باسم من؟ باسم الله عز وجل، وظيفته فض الخصومات بين بني جنسه. ولذلك نجد أن المفسرين كانوا يتحرجون من هذه المقولة: الإنسان خليفة الله في الأرض. الإنسان خليفة الله في الأرض، فكثير من أهل التفسير عندهم حرج من ذكر هذه الجملة. لماذا؟ قالوا: لأن الخلافة تعني النيابة والوكالة، وتعالى الله عز وجل علوا كبيرا أن يكون له وكيل أو نائب في ألوهيته وربوبيته، لذا بيتحرجون من هذه اللفظة، مع أن من يقول هذه اللفظة لا يقصد أبدا هذا المعنى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، إنما يقصدون مطلق العبودية، أي هذا الخليفة وظيفته تحقيق العبودية لله عز وجل في أرضه، وتعبيد العباد بوحي الله رب العالمين. فإن كان على هذا المعنى فلا بأس ولا حرج، ولكن بعض العلماء يقول: ما دامت اللفظة مهمة فالأفضل تركها. ونذكر ما ذكره المفسرون بأن الخليفة معناه هو عبد يصلح في أرض الله رب العالمين ويعبد العباد بوحي السماء، خلاص كده، وده معنى الخلاف، ويخلف بعضهم بعضا. هذا عن مفهوم كلمة إني جاعل في الأرض خليفة. يبقى خليفة يعني إيه؟ عابد لله، يوحد الله عز وجل ويحقق العبودية لله ويعبد الناس لربهم ويفصل في خصوماتهم ويخلف بعضهم بعضا. لذلك لما نقرأ القرآن العظيم نجد أن الخلافة لها ابتداء ولها انتهاء. ابتداء الخلافة تقرأ في سورة الأحزاب في آخرها، يقول الله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. طيب، دي البداية، دي بداية الخلافة. أي طيب، منتهاها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فقال العلماء: بين عرض الإمامة على السماوات والأراضين والجبال والإشفاق من حملها ثم يحملها الإنسان، وبين اختيار الأمة الوسط، هي دي الإمامة. بمعنى كل من خالف مفهوم الخلافة فيدخل في قول الله تعالى إنه كان ظلوما جهولا، وكل من قام بحقها فيدخل في الأمة الوسط، أهل الإيمان حقا. فالآية تقول: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقنا منه وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يبقى من الظلوم الجهول الذي يقصر ولا يقوم بالواجب ولا يحقق الخلافة بمفهومها التعبدي، فده اللي يخش في حكم إيه؟ الظلوم الجهول. طب اللي يقوم بحقها فيوحد الله حق التوحيد ويستقيم على أمر الله عز وجل ويصلح في أرض الله ويعبد العباد لرب العباد بالوحي، يبقى ده دخل في الأمة الإيه؟ الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. شو المنقبة العالية أو بقى لهذه الأمة؟ الخاتمة، ربنا جعلها شاهدة على سائر الأمم، بل ويشهد بعضهم على بعض، كما ذكرنا لكم في كثير من اللقاءات عندما مرت جنازة على رسول الله عليه الصلاة والسلام وأزكى التسليم، فأثنى الناس عليها خيرا، فقال لهم النبي وجبت بعد قليل مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا قال النبي وجبت. سأل الصحابة نبيهم عليكم السلام عن وجبت، إيه مفهوم وجبت؟ قال أما الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما الأخرى أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء أمتي، أو كما أخبر النبي. منزلة عالية أو منزلة الشهادة، لذلك نقول لك كثر من أعمال البر والخير، لأن بعد موتك انظر إلى حال الناس في حقك، هناك من يثني وهناك من، إن كنت من أهل الصلاح تجد من يثني عليك فتجب لك الجنة شهود خلاص، إما إن كنت من أهل الفساد يقول لك ده ارتاحت منه البلاد والعباد، كان ظلوما كان وكان وكان فوجبت، ربنا يسلم. مش بس كده، ده كمان الأمة دي شاهدة على سائر الأمم كما جاء في الصحيح، يأتي نوح عليه السلام يوم القيامة فيسأله ربه وهو أعلم، يا نوح هل بلغت الرسالة؟ يقول نعم يا رب. يا قوم نوح هل بلغكم؟ نوح يقولون ما بلغنا وما جاءنا من نذير. يقول الرب وهو أعلم يا نوح من يشهد لك؟ يقول نوح يشهد لي محمد وأمته. الله أكبر. فيأتي النبي فيشهد وتأتي هذه الأمة فتشهد أن نوحا بلغ رسالة ربه. طب إحنا نشهد إزاي؟ لأن القرآن أخبرنا، عندنا سورة كاملة اسمها سورة إيه؟ نوح، بتخبرك عن حال نوح مع قومه، 1000 سنة إلا 50 عاما دعوة بالليل والنهار في السر والعلن، دعوة فردية ودعوة جماعية، وأخذ كل وسائل الدعوة عليه السلام. فأدي بداية الخلافة ومنتهاها، البداية عرض الأمانة ونهاية الخلافة أمة وسط استقامت على أمر الله وأدت حقوق الله وحقوق العباد وعبدت العباد لرب العباد، فهذه الأمة هي الأمة التي قامت بالأمانة على وجهها، فتخرج من قول الله تعالى إنه كان ظلوما جهولا. أما من قصر فهو الداخل في قول الله تعالى إنه كان ظلوما جهولا. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قالوا أتجعل فيها، العلماء يقولون هذا سؤال فيه الخضوع وفيه الرجاء لمعرفة الحكمة من خلق آدم. الملائكة الآن يسألون ربهم مستفسرين عن الحكمة، لماذا؟ لأن الملائكة مخلوقون من نور، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إما إيه قالوا؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يعني إذا كانت الحكمة من خلقه العبادة فنحن نقوم بها، فهل من حكمة أخرى؟ هذا معنى السؤال. ولعلك تسأل طيب من أين علم الملائكة أن مصير آدم وذرية آدم سيكون الفساد والإفساد في الأرض وسفك الدماء؟ فدي مسألة دائما أبدا عندما نقرأ هذه الآية تجد من يسأل عنها. الحافظ ابن كثير في تفسيره للآيات ذكر أقوالا في المسألة، منها ما ذكرته لكم آنفا أن قبل خلق آدم كان مجموعة من الجن يسكنون الأرض سفكوا الدماء وأفسدوا، وأرسل الله لهم جيشا من الملائكة يقاتلهم، فالملائكة يعرفون إن الخليفة مكانه فين؟ في الأرض. اللي قبله عمل إيه؟ سفك الدماء وأفسد في الأرض، أكيد هيكون مصيره إيه؟ كمصير من كان قبله. فقالوا بناء على علم أعلمهم الله به عندما كان يسكن الأرض الجن. أدي واحد. المعنى الثاني أنهم عندما علموا أنه سيخلق من تراب أي من الأرض والأرض بالنسبة لهم تلك البقعة المظلمة، فهم مخلوقون من نور. فقالوا: من يخلق من بقعة هذا حالها ويكون له عقل تتنازعه شهوة فيكون فيه الخير ويكون فيه الشر، ومن كان حاله كذلك فلابد أن يقع منه إيش؟ سفك الدماء ويقع منه الإفساد، إن في تنازع بين قوات الخير والشر. خلاص، ومن قطعة مظلمة وهي الأرض، يبقى يكون مصيره كده. طيب، القول الثالث بقى بإعلام الله لهم بدليل قول الله تعالى بعد في الآيات اللي هتيجي بعد كده: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فقالوا بإعلام الله لهم، الله أعلمهم أنه سيكون من ذرية هذا المخلوق من يفسد ومن يسفك الدماء. إذن كان سؤال عن الحكمة، فالملائكة لا يعترضون ولا يعصون ولا يخالفون. خلاص، يبقى السؤال كان عن إيه؟ الحكمة من خلق المخلوق ده، لماذا؟ طيب، وذلك دلله فقال: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. نسبح ونقدس، خلي بالك من التسبيح والتقديس. التسبيح والتقديس شق التوحيد، لأن توحيد الله عز وجل يتضمن شقين. الشق الأول بنسميه النفي، والشق الثاني بنسميه الإثبات. يعني إيه؟ أنا عندما أقول أشهد أن لا إله، ده اسمه نفي. بعد كده أقول إلا الله، ده إثبات. فالتوحيد يتكون من نفي وإثبات. النفي معنى نفي النقائص والمعايب عن الله عز وجل. فأنت عندما تقول أشهد أن لا إله بتنفي كل نقيصة ألصقت بالرب عز وجل من الأعداء. من النقائص أنهم سجدوا لحجر من دون الله عز وجل، من النقائص أنهم عبدوا البشر من دون الله عز وجل، عبدوا البقر. واضح؟ فأنت تقول أشهد أن لا إله، ده اسمه نفي. يبقى بتنفي كل الباطل وبتنفي كل النقائص وكل المعايب، وبعد كده بتثبت الكمال لمن؟ لله وحده. فتقول إلا الله، يبقى الذي يستحق العبادة من؟ الله. يبقى التوحيد كده نفي وإثبات. هنا أيضا جمعت لنا الملائكة شقي التوحيد: ونحن نسبح بحمدك، أهو النفي أهو. لأن التسبيح معناه إيه؟ تنزيه لله عز وجل عن كل عيب ونقص ادعاه أعداؤه. لما تقرأ القرآن تجد مثلا من الأمم السابقة من انتقصوا الله عز وجل، نسبوا له الزوجة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، نسبوا له الولد وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لما تقرأ في كتبهم التي حرفت ترى عجبا في هذا الباب، ترى وصف الرب جل جلاله بالبكاء وبالحزن وبالضعف، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فأنت تنزه ربك عن كل عيب. وذلك في الأثر عندما كثر كلام الناس في موسى بن عمران عليه السلام وهو الكليم، فكلم ربه فقال: يا رب كف ألسنة بني إسرائيل عني. ده من كثرة قولهم فيه إن موسى كان شديد الحياء عليه السلام، فكان يلبس الثياب فلا يرى من بدنه شيء، لدرجة أنه حتى كان يخالف قومه في قضية الاستحمام. هم كانوا يستحمون عرايا بعضهم مع بعض إلا موسى عليه السلام ما كان يفعل هذا. فمن كثرة تستره وحيائه اتكلموا في بدنه وقالوا إن موسى يتستر بثوبه لأن به علة في بدنه، يعني جسمه فيه مرض جلدي أو كذا. تخيل وصل فين الدرجة. فموسى يقول لربي: يا رب كف ألسنة بني إسرائيل عني. فقال الله عز وجل لكليمه: وكيف ذلك يا موسى؟ أمر لم أجعله لنفسي، فكيف أجعله لبعض خلقي؟ نسبوا لي الصاحبة ونسبوا لي الولد. إذن من رام كف الألسن عنه فهو مجنون، لا يمكن، لازم يتكلموا فيك ويتكلموا عنك، ابتلاء واختبار. الرب جل في علا لم يسلم من ألسنة البشر. في القرآن نسبوا الفقر لله عز وجل، قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا. ومش بس كده، قالوا ويا بئس ما قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الله لن يسلم من ألسنة البشر. انظر إلى حلم الله عز وجل على البشر. فالشاهد إن الشق الأول من التوحيد تنزيه، إنك تنزه ربك عن كل عيب وعن كل نقص ادعاه أعداء الإسلام في كل زمان وفي كل مكان، ده الشق الأول. الشق الثاني بقى اللي هو تقديس وتطهير وإثبات الكمال لله رب العالمين، لذلك قالوا ونحن نسبح بحمدك، هذا الشق الأول. ونقدس لك أي نطهرك ونثبت لك كل كمال وجلال، واضح؟ فده التوحيد الخالص. علشان كده في الحديث سبحان الله كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله أدي تنزيه عن العيوب، الحمد إثبات للكمال، أدي التوحيد خلاص. وذلك قال عن التسبيح والحمد تملأ ما بين السماء والأرض، ليه؟ فيهما التوحيد الخالص لله رب العالمين. يبقى أنت بتنزه وبتثبت الكمال، هذه عقيدة المؤمن. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. طبعا دي بقى عامة شاملة لكل شيء. أعلم الحكمة من خلقه التي غابت عنكم. نعم سيكون من ذريته من يفسد في الأرض، ويكون من ذريته من يسفك الدماء، كما يكون منهم أيضا الأنبياء والرسل والصالحون والطائعون الذين يتعبدون لله عز وجل بمجاهدة المفسدين ممن يسفكون الدماء ويفسدون في الأرض. وده ابتلاء، ابتلاء عشان العدل يقام خلاص. سيكون منهم الدعاء الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، اللي وظيفتهم التعبد لله عز وجل بنهي أهل الفساد من الإفساد وتذكير الناس بالصلاح والإصلاح. إني أعلم ما لا تعلمون، أن بسبب خلق هذا المخلوق سأخلق أراضين وسماوات، وسأخلق جنة ونارا، وبسبب هذا المخلوق سأخلق كائنات مسخرة من جبال وبحار ومحيطات وأنهار وخضروات وطيور وحيوانات. الله أكبر، ده كله داخل في إيه؟ إني أعلم ما لا تعلمون. ولذلك بعد ذلك سوف يدلل الرب عز وجل لملائكته على أحقية هذا المخلوق بالخلافة، وهذا ما سوف نقف معه إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.